احنا في رسالة معلمنا بطرس الرسالة الأولى أول إصحاح. فكركم تاني بالجزء الأولاني. معلمنا بطرس بيبتدي الرسالة بتشجيع الناس اللي دخلوا الإيمان على احتمال الآلام، فبيسميهم المختارين وبيسميهم المتغربين، وقال لهم ان ربنا بعلمه السابق وبرش دم ربنا يسوع المسيح وبتقديس الروح بيخلص. وبعدين قال لنا مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي، وقلنا يقصد به الميلاد الجديد في المعمودية بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم، أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. فقلنا ان الميراث في السماء محفوظ، واحنا اللي على الارض محروسين بقوة الله لهذا الميراث، يعني الميراث ما يضيعش، واحنا كمان بنعمة ربنا ما نضيعش لاننا محفوظين او محروسين لخلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير. لكن لينا دور عشان نوصل، الدور ده في كلمة محروسون بإيمان، يعني طول ما احنا عندنا إيمان وإيمان عامل فنمسك في السماء ويبقى لنا نصيب في السماء. مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، برضو اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الخلاص بمعناه اللي تم المسيح على الصليب، والخلاص بمعناه التوبة المستمرة في حياتنا على الأرض، والخلاص بمعناه الأخير انه في الزمان الاخير في يوم الدينونة نخلع هذا الجسد ونلبس الجسد الممجد، وده اسمه خلاص مستعد ان يعلن في الزمان الاخير. نكمل، احنا في عدد 6 بطرس الاولى 6:1-6. الذي به تبتهجون، بايه؟ بالخلاص. الذي به تبتهجون، مع انكم الان إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. أسلوب معلمنا بطرس، لأنه في الرسالة دي بالذات يتميز بالدسم والعمق والتركيبات الكبيرة، خلى بعض المفسرين يعترضوا أن دي بتاعت بطرس، من كتر ما هم حاسين أن الكلام الدسم ده والتركيبات العميقة دي تمشي مع واحد زي بولس، لكن بطرس أبسط من كده. لكن احنا بنقول ان الروح القدس اللي اتكلم على فم بولس هو اللي بيتكلم على فم بطرس. في نفس الوقت بطرس ما كانش شخص أمي بالمعنى الحرفي، لا، كان على درجة من الثقافة بس متوسطة بالنسبة لبولس يعني. فهنا بيقول الذي بالخلاص تبتهجون، يعني احنا كمسيحيين لازم يبقى في حياتنا بهجة، ولازم يبقى في حياتنا فرح، ومصدر الفرح مش عندنا فلوس او ما عندناش، او عندنا مشاكل او ما عندناش، لا، عندنا خلاص استلمناه من المسيح، به نبتهج. الخلاص ده اللي عمله المسيح على الصليب، الخلاص ده اللي مرتبط بوعد ربنا أنا ذاهب أعد لكم مكانا وإن أعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي. الخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير إن احنا مستنين المسيح يجي عشان نورث معاه الأبدية. فنحن بالخلاص نبتهج. فبهجة المسيحي أو فرح الإنسان المسيحي عنوانها الأساسي أنه فرحان بخلاص ربنا، فرحان باللي ربنا عمله معاه وبيعمله معاه وهيعمله معاه. احنا قلنا الخلاص ما نقدرش نقول عليه كلمة في الماضي بس، لا، الرب خلصنا ويخلصنا وسيخلصنا لملكوته الأبدي. وبالخلاص احنا فرحانين، فرحانين ان ربنا اشترانا بدمه وانه بيحافظ علينا بروحه القدوس وبيحرسنا وبيحضر لنا المكان في السماء عشان يدهلنا يوم الاخير. فبه نبتهج. وعشان كده المسيحي اللي ما عندوش بهجة في حياته معناه موضوع الخلاص مش شغله، معناه ان الصليب والفداء والقيامة دي بالنسبة له قصة يعني لا تمثل قيمة، قصة تاريخية، مسيح جه في يوم من الايام ومات وقام وصعد خلاص. لكن هو خد منها ايه؟ هو مش حاسس انه خد حاجة، هو مش واخد باله ان القصة دي هي سر فرح او سر ابديته، انه معناه بايمانه ده وتمسكه بالمسيح له نصيب في الابدية، وانه مش خايف يموت زي بقية الناس خايفة تموت، وانه ليست لنا ها هنا مدينة باقية لكننا ننتظر العتيدة. كل المعاني دي مش في دماغه، فما عندوش فرح الخلاص. عشان كده العذراء مثلا تقول تبتهج روحي بالله مخلصي، وداود يقول رد لي بهجة خلاصك. الخلاص له بهجة، اللي فهم اللي المسيح عمله ده له فرح وله بهجة لا تتغير. اي فرح في الدنيا تغير، لانه مشكلة اتحلت فانت فرحت، شوية تلاقي مشكلة جديدة تغمك، او فرحت بقرش جه بكرة القرش يروح. فافراح الدنيا وبهجة الدنيا ليس لها دوام ابدا، اما بهجة الخلاص فليها دوام. ليه؟ لان خلاص القصة مش هتتغير. المسيح له المجد جه من محبته وفدانا على الصليب وذهب يعد لنا مكانا. اللي عنده ايمان بهذه الحقيقة وعايش على رجاء يكون نصيب في الأبدية به يبتهج، بهذا الرجاء يبتهج وبهذا الإيمان يبتهج. طيب معنى كده نبقى فرحانين على طول ما فيش أي حاجة تنغص الفرح؟ لا. الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. يعني إحنا بنبتهج بخلاص الله وبعمل الله، لكن الآن يجب أن نتألم قليلا. يعني بعد أن في موضوع مفرح وفي خلاص هذا مقداره، يعني خلاص عظيم جدا ربنا جيب نفسه عمله، لكن من الضروري أن يكون في حياتنا ألم. يجب أن نتألم قليلا، ده كلام الكتاب، لأن الخلاص ده مش هنقدر ناخده إلا لما نعدي على طريق الصليب وطريق الألم. إما كانش لينا شركة في ألام المسيح مش ممكن يبقى لنا شركة في قيامته ومجده في السماء. فعشان كده يقول الذي به تبتهجون، نحن نبتهج بالخلاص، مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا. يعني بالرغم أن أنتم فرحانين بالخلاص لكن لازم النهاردة تحزنون قليلا، يسيرا يعني قليلا. واحد يقول يا رب كل الأحزان اللي في الدنيا دي قليلا، ده أحزان تقيلة يا رب، ده مشاكل وهموم وتجارب وحاجات فوق طاقتنا. هي في نظر الله يسيرا قليلا، وفي نظرنا احنا بعد ما نعدي الدنيا ودي ندخل الراحة الأبدية هتبان ان الألام اللي عدينا عليها دي كانت أحزان يسيرة. لكن في نظرنا واحنا جوه الاحزان لا، دي حاجه كبيره قوي وحاجه فوق طاقتنا، ونقعد نصرخ لربنا يا رب ارفع التجارب، فك الازمات، شيل يا رب الاحزان دي. يجب ان نتألم، الكتاب بيقول كده، ان كان يجب تحزنون ولكن يسيرا، بمعنى الام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد يستعلن فيه. يعني ألام اليومين اللي على الأرض لا يمكن يقاسوا بمجد السم وفرح السم. فيجب أن نتألم بالرغم أننا في نفس الوقت يجب أن نفرح بالخلاص. الاثنين دول يبان عكس بعض. واحد يقول في آية واحدة بيقول تبتهجون وتحزنون، جبها ازاي دي؟ الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب أن تحزنون. في آية واحدة في الحياة المسيحية كده، في بهجة ربنا، في فرح بخلاص ربنا بعطايا ربنا بانتظار الأبدية، وفي حزن في التجربة، وفي ألم في الحرب، وفي ضيقات، وماله ده، هي دي اللي هتثبت الفرح الروحي. ده بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، لأن فيش واحد تجربته زي التاني، أنواع من التجارب ملهاش آخر. إن كان خسارة مادية بأي شكل، إن كان آلام جسدية، إن كان أمراض وأمراض نفسية، إن مشاكل في البيوت، إن كان مشاكل في التربية، إن كان مشاكل مع الناس، إن كان اضطهاد في البلد، إن كان ضيقات من أجل البر والأخلاق الحلوة، إن كل دي اسمها تجارب متنوعة. تجارب متنوعة. ونفس التعبير استخدمه معلمنا يعقوب لما يقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة برضه، لأن كل الآباء عارفين أن التجارب متنوعة. اوعى حد فيكم يفتكر أنه ممكن يمشي مع المسيح ولا يصيب تجارب، لكن مش بالضرورة أبدا يكون زي فلان أو زي علان. في تجارب متنوعة، وربنا بيختار لكل واحد فينا التجربة اللي تناسبه، وبيقول له وبيوشوشه حبيبي التجربة دي تجربة يسيرة يعني قليلة. تقول له يا رب انا شايفها تقيلة، يقول لك عارف لما تجيلي السماء وتبص عليها هتعرف انها كانت يسيرة. طول بالك بس وتمسك بالفرح وتمسك بالإيمان وما تضيعش جهادك، عشان لما توصل تقول لي يا رب اشكرك انك انت سمحت لي بالتجارب. ده من غير التجارب نطلع من السك، نضل الطريق. فالتجارب هي اللي بتأمن مسارنا للسماء. يمكن التجارب دي هي اللي تكللنا في السماء، هي اللي تنقينا، لأنه هيجي بعد كده معلمنا بطرس يقول لأن من تألم في الجسد كف عن الخطية أو كف عن الخطية. يعني لما يكون تصار معي واحد مريض عمال يتلوى من الوجع، ده يعرف يفكر أفكار شريرة ده وده وقته، ولا يفكر في الانتقام من حد، ولا الكلام على حد، ولا يضحك على حد، مش وقته، هو موجوع. أهو كتر الآلام بأنواعها تنقي الإنسان من كثير من الخطايا. الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. يعني احنا عايشين في فرح ومعاه حزن التجارب في نفس الوقت. لكي تكون، ايه قيمة بقى التجارب المتنوعة دي؟ لكي تكون تزكية ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني الذي يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. التجارب دي المتنوعة بتعمل ايه؟ بتعمل حاجة اسمها تزكية الايمان. يعني احنا كلنا عندنا ايمان بالله، وكلنا يعني احتملوني ايماننا ضعيف. ايه اللي يزكي ايماننا؟ يعني ايه اللي يقدم ايماننا قدام ربنا ويديله كده نوع من الكرامة، زي اللي ذاكر نص نص وخايف ينجح؟ طب ايه اللي ينجحه؟ لازم امتحان، وامتحان يجي على قده كده يقوم ايه اهو ذاكر وعده. فالتجربة هي تزكية الإيمان. يعني الإيمان بتاعنا، الإيمان البسيط بالمسيح له المجد وبعمله الخلاص وبالأبدية وبتعاليمه وبالحياة المسيحية، ده إيمان موجود عندنا، لكنه يتزكى يعني يرتفع في القدر والقيمة ويقف قدام ربنا حل بالتجارب. فتكون تزكية الإيمان أشبه بإيه؟ بالذهب. الذهب لكي يتنقى يمتحن بالنار. كل المعادن القيمة يعني اللي بيبقى فيها شوية شوائب يصهروها ويدخلوها في نار عشان النار تاكل الشوائب، لكن المعادن الثمينة النار ما تقدرش تاكلها. فبيقول إن كان الذهب يتنقى بالنار يمتحن بالنار، طب انتوا أغلى من الذهب. هذا الإيمان اللي كله شوائب وكله شكوك وكله ضعفات وفي حاجات كثيرة معطلات، ايه المانع ينصهر جوه التجارب تقوم الشوائب كلها تتحرق ويطلع الايمان مزكى؟ يعني ايه يفضل لك من حياتك بس شوية ايمان بربنا، شوية حب بربنا، شوية حياة مقدسة. طب التعلق بالماديات، ما هو التجارب قطعت نفسي وخلتني انسى العالم. واحد مرة كان تجرب تجربة قاسية، قال لي ما معناه العالم صغير جدا في نظري، كان كبير قوي وكنت ملهي بيه جدا، بعد التجربة صغير جدا في نظري، بقى اللي يجي زي اللي ما يجيش مفيش حاجة تفرق. يبقى التجربة عملت ايه؟ زكت ايمانه، والامتحان دخله في النار شال منه الشوائب ففضل ذهب. فيقول لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن، يعني الإيمان أثمن من أي ذهب في الدنيا، من الذهب الفاني، يعني الذهب ده حاجة فانية لكن الإيمان مش فاني أبدا، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد. إذن التجارب دي هي اللي تخلي ربنا في السماء يقول لك تعالى حبيبي نعما أيها العبد الصالح. امتى تاخد مديح من ربنا؟ على قد التجارب اللي انت شلتها، وعلى قد الصبر اللي انت احتملت، وعلى قد الشكر اللي انت قدمته لربنا وسط الضيقات. توجد للمدح، المدح من قبل الله، والكرامة من قبل الله، والمجد من قبل الله. يبقى التجارب المتنوعة اللي هي تزكية للإيمان نسمع قصادها في السماء أنها للمدح والكرامة والمجد، بس امتى؟ عند استعلان ربنا يسوع المسيح، لما يجي المسيح. قبل كده يمكن ما تسمعش كلمة حلوة على التجارب، يمكن يطلع لك شوية زي أصدقاء أيوب يسمعوك كلمتين زي السم في التجربة ويقولوا لك ده انت خطيتك هي السبب، ده ربنا غضبان عليك، ده انت إنسان بطال، ده وكلام ما يعزيش وكلام يتعب. طب يا رب انت مديني تجربة وكمان بتسمعني كلام ثقيل، معلش خلي المدح والكرامة والمجد فين؟ لما يجي المسيح يقول لك حبيبي أنا مقدر كل اللي انت استحملت، أنا الوحيد اللي عارف انت تعبت قد ايه، أنا اللي حاسس بيك يوم بيوم وساعة بساعة، كنت حاسس بيك في كل ضيقهم تضايق. فيجي يقول لك تعال خد المدح والكرامة والمجد عند استعلان ربنا يسوع المسيح. عشان كده واحد من القديسين قال اللي بيهرب من التجارب او اللي بيهرب من الالم كانه بيهرب من ربنا. من يهرب من الله من يهرب من الالم يهرب من الله نفسه. لما تيجي تجربه نرجع تاني اللي قاله يعقوب اللي حضر معانا رساله يعقوب، احسبوا كل فرح. ليه؟ لانه في الاخر يوجد للمدح والكرامه والمجد عند استعلان يسوع المسيح. ذلك وإن لم تروه تحبونه. يبقى هو كلمنا على الحياة الجديدة، الميلاد الجديد، والرجاء الحي بقيامة المسيح، والميراث اللي مستنينا في السماء، وإحنا محروسين على الأرض وفرحانين بخلاص ربنا، لكن لازم يكون في أحزان، والأحزان دي زي النار اللي بيمتحن الذهب. وبعدين يقول لنا إيه؟ ربنا يسوع المسيح ده اللي احنا مستنينه يكافئنا على احزاننا، واللي هو اساس خلصنا وعمل ده كله معانا. ذلك وان لم تروه تحبونه. في لغز في حياتنا المسيحيه ان احنا مش شايفين المسيح بعينينا لكن بنحب، وهو ده اللي اسمه الايمان المسيحي، انك بتحب شخص مش شايفه بعينك، بتحب شخص حب حقيقي لكن دون ان تراه. فبطرس يقول لنا ما يهمكوش، ده هو ده الصح. ذلك وإن لم تروه تحبونه. ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. تلاحظوا أنه حط ثلاث معاني في بعض. قال لنا أن احنا عايشين على الإيمان. الإيمان هو إيه؟ هو أنا عندي ثقة في ربنا يسوع المسيح اللي أنا مش شايف زي ما أنا شايفكم كده، والإيمان ده بيخليني مش بس متأكد إن المسيح ده شخص حقيقي وموجود، ده بيخليني أحبه. مش بس بقول إن المسيح موجود والمسيح إله، ده بيني وبين علاقة، بيني وبينه شركة، بيني وبينه حب حتى لو مش شايفه بعيني، ويوم بعد التاني وصلاة بعد التاني وقعدة بعد التاني وخلمة بعد التاني وقداس بعد التاني، كل مدى الحب يزيد والعلاقة تزيد والشركة تزيد ويفضل برضه وإن لم تروه تحبونه. طب ازاي تحب واحد مش شايفه؟ ذلك وإن كنتم لا ترونه لكن تؤمنون به. يبقى اللي بيخليني أتعامل مع شخص أحب وأنا مش شايفه هو الإيمان. عشان كده صعب نفصل الإيمان عن المحب. الإنسان فينا يؤمن أن المسيح إله حقيقي موجود وسمعنا وحاضر وسطينا ونحن نحبه حتى وإن كنا لا نرى بعيننا، والحب يزيد مع الأيام ومع التجارب ومع العشرة ومع الصلاة ومع كل عمل روحي، فنبقى ارتبطنا بارتباط حقيقي. وإن كنتم لا ترونه الآن، شوفوا الحكمة بتاع بطرس كمان يقول إيه، لا ترونه الآن ليه؟ أصل بكرة هنشوف، النهاردة بس مش شايفين. النهاردة بنتعامل معاه بالإيمان، لكن بكرة لا عين، يعني هنشوفه بالعيان، نراه وجها لوجه. وكل اللي عشنا نتكلم عنه ونفكر فيه ومش قادرين نلمسه بأيدينا ونشوفه بعينينا هنشوفه فعلا. فبيقول إن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به مجيد. إذا في الفرح اللي كان بيتكلم عنه رجع يتكلم عنه تاني، إن اللي عنده إيمان بالمسيح له المجد وعنده حب ربنا يسوع المسيح يبتهج بفرح لا ينطق به. لا ينطق به يعني إيه؟ يعني لا يعبر عنه. يعني لما تقرب من ربنا قوي وتحبه قوي يبقى عندك فرح لا يوصف، ومحدش يقدر يعبر عنه ولا أنت تعرف تعبر عنه. عارفين لما واحد يقول الفرحة مش سيعة، هي مش سيعة دي أقل من لا ينطق به، أقل. طب ده احنا لسه ما شفناهوش بعينينا. ما هي دي بس المقدمة، انت لو أمنت بيه النهاردة وحبيته قوي النهاردة هتفرح بيه قوي، فكم بالأولى جدا لما تشوفه بالعين في السماء. فتدوق فرح مجيد. ليه مجيد؟ لأنه فرح سماوي، لأنه فرح مش من الدنيا دي، فرح مش من النوع الأرضي الغاش السطحي ده، فرح ممجد زي فرح السماء بالظبط. فإحنا بندوق عينات من فرح السماء، الناس اللي قاعدة قدام ربنا فرحانة جدا في السماء، إحنا بندوق نفس الفرح ولو بدرجة أقل بالإيمان بالحياة مع ربنا على الأرض. عشان كده الواحد يغمض عينه ويقعد يكلم ربنا ويتعذب ويفرح قلبه ويذوق فرحة سماوية مش موجودة في الدنيا. وبعدين يقول امتى بقى يا رب افتح عيني واشوفك عيني عينك كده، وساعتها الفرح يكتمل. سأراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. تبتهجون بفرح لا ينطق به، ده بيكلمنا واحنا على الارض، ده مش بيكلمنا عن فرح الابدية، ده بيقول لنا من هنا. لو عندكم الايمان ده والمحبة لربنا يسوع المسيح له المجد من هنا، تبقى عندكم فرح لا ينطق به، يعني لا يعبر عنه ولا يوصف ولا يوازي اي فرح من الدنيا، وهو فرح مجيد بعيد تماما عن كل الافراح الشهوانية والجسدية والارضية. طيب واحد بيحب ربنا وعنده ايمان بربنا وبيحتمل التجارب في سكة ربنا، والتجارب بتزكيه كل يوم وبتنقيه ومشغول وفرحان بالخلاص اللي ربنا عمله له، طيب وايه كمان المفروض يبقى علينا؟ يقول الفرحة اللي جوانا دي تدينا حماس لقضية واحدة بس. ما هو اللي فرحان ده بيبقى متحمس، بيبقى سخن، بيبقى أكتف كده. الحزين بيبقى بليد ومحبط كده وساكت، لكن الفرحان بيبقى عاوز ينطلق يعمل حاجة. ايه اللي يشغلك يا فرحان؟ ايه اللي يشغلك؟ نائلين غاية ايمانكم خلاص النفوس. وانت ضايق الفرح الذي لا ينطق به، وانت فرحان بعشرة ربنا، وانت حاسس ان حتى التجارب اللي حواليك بتزكي ايمانك وليها اجر سماوي حلو، يبقى كل اللي يشغلك بعد كده عاوز تخلي كل الناس تدوق الخلاص ده. عاوز النفوس كلها تخلص، عاوز غاية الإيمان اللي جواك، يعني هدف علاقتك بربنا يتحول إلى خلاص لكل من حولك. عشان كده مفيش مسيحي حقيقي ما بيخدمش، ومفيش مسيحي حقيقي فرحان بربنا وشبعان بربنا إلا ويشغله جدا إن الناس كلها تعرف ربنا، من غير ما حد يقول له روح افتقد فلان أو علان. هو قلبه من ساعة ما يحب ربنا ويفرح به يبقى عاوز كل الناس تعرف ربنا وتحب. نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. يبقى كل ما إيماننا يتقوى بربنا يسوع المسيح، كل ما يبقى هدفنا في الحياة أن نخلص على كل حال قوم. ده اللي يخلي واحد زي بولس الرسول مش عارف ينام. ما تنام يا عم زي الناس وتريح جسمك، لا مش عارف أنام ومش عارف أكل ومش عارف أفكر في حاجة تاني. متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. كل واحد يقابله عاوز يعرفه بربنا صبح وليل، ما عندوش مواعيد. وأقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. ليه كمان غير مناسب وقت غير مناسب؟ فما فيش داعي تتكلم مع حد يمكن الوقت مش مناسب. لا ما فيش حاجة اسمها وقت مش مناسب. من كتر حماس الشخص وفرحه بربنا بيبقى مستخسر انه اي واحد يقابله ما يعرفوش بربنا. وطبعا احنا مش عاوزين فيها نوع من التمثيلية التقوى دي، تيجي بتلقائية. ودليل التلقائية والتقوى هنا الصلاة من اجل الناس. يمكن احنا بنعرفش نتكلم عن ربنا لكن اكيد نعرف نصلي عشان الناس. يمكن انت ما تعلمتش ازاي تكلم واحد غير مؤمن بربنا، او تكلم واحد بعيد عن ربنا عن ربنا. يا ريتك تتعلم، بس اللي قبلها والاسهل واللي في ايدك من النهارده انك كل شخص تشوفه تقول في سرك يا ريتك تعرف ربنا، يا ريتك تذوق الفرح الذي لا ينطق به مجيد، يا ريتك تعرف سر الايمان بربنا يسوع المسيح تبقى حياتك حاجه تاني. وان كان قصاد عينك يوم واثنين وثلاثه لازم تتكلم معاه. ده القديسين يقولوا نحن لا نستطيع أن لا نتكلم. الآباء الرسل لما قالوا لهم بصوا احنا هنديكوا علقة سخنة وهنطلعكوا براءة بس بوعد، ما تجيبوش سيرة المسيح تاني، قالوا لهم ما نقدرش، احنا مش عارفين نسكت، احنا حاولنا نسكت ما عرفناش، مش احنا بنحاول نتكلم مش عارفين. هما بيحاولوا يسكتوا مش عارفين ليه؟ فرحانين بربنا وشبعانين وحاسين ببهجة الخلاص ومستنين يروحوا السماء وشايفين جهنم في الناحية التانية هتبلع ناس كتير قوي. مش معقول يسكتوا، مش معقول يسكتوا وشايفين الناس بتضيع. نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. يبقى هدف الإيمان الحقيقي أن تنشغل بخلاص الآخرين. عشان كده كل واحد له علاقة قوية بربنا لازم يفكر في اللي حواليه، ولو ما فكرش في اللي حواليه تبقى علاقته بربنا مش مظبوطة، تبقى في حاجة غلط. التدين المسيحي تدين غير أناني بالمرة. التدين المسيحي يخلي قلب الواحد يشتهي أن كل الناس تعرف ربنا قبل منه. ده بولس يقول كنت أشتهي لو أكون أنا محروما من المسيح من أجل أنسباء اللي في الجسد. بقى بولس اللي بيموت في المسيح وبيحبه جدا يقول صدقوني لما بفكر في اليهود نسايبي بقول كانوا يعرفوا هم المسيح وانا اتحرم منه كان يبقى احسن. قد كده بتحبهم، انت بتحب المسيح جدا. قال معلش بس يا ريتهم كانوا سبقوني وعرفوا المسيح بدالي او قبلي. نائلين غاية ايمانكم خلاص النفوس. الخلاص الذي فتش وبحث عنه انبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لاجلكم. الخلاص ده مش قضية النهاردة بس، ده الخلاص ده هو قصة التاريخ كله. كل الأنبياء كانوا بيدوروا على الخلاص. لأن فكرة كلمة خلاص هي إيه؟ كلمة خلاص معناها في مشكلة ملهاش حل عاوز تخلص منها. ومشكلة الإنسان هي الموت. ومشكلة الموت من ساعة ما آدم وقع والمشكلة قائمة. فقضية الموت هي نفسها قضية الخلاص، وقضية الخطية والموت دول قضية واحدة. ف فالخلاص ده فتش عنه أنبياء، يعني من أول التاريخ كل الأنبياء بيفكروا مع ربنا يقولوا يا رب خلصنا من الموت، شوف لنا حل من المصيبة دي، احنا مش عاوزين نموت لا احنا ولا بقية الناس، وثم في خطية في طبعنا احنا هنموت، مين ينقذنا من جسد هذا الموت، مين يفدينا ويشيل الموت عننا، مين يدخل في طبعتنا الميتة قوة حياة. فهذا الخلاص فتش عنه أنبياء، معنى كده ان كل العهد القديم بيدور على الخلاص، وده اللي قاله ربنا يسوع له المجد لليهود في يوحنا 5، قال لهم فتشوا الكتب، كتب العهد القديم. فالخلاص الذي فتش عنه أنبياء، من الدراسات الجميلة انك تدور في كل سفر في العهد القديم فين الخلاص، النبي ده مشغول بالخلاص ازاي، بيتكلم عن الخلاص ازاي، بيكلم اليهود حبايبه وزمايله عن مخلص، وهم يفتكروا قال المخلص هيجي يخلصهم من الدولة مش عارف البابلية والأشورية والمصرية، وطلع الخلاص مش من مستعمر يذلهم يومين على الأرض، ده في خلاص أهم، خلاص من خطية وخلاص من فساد وخلاص من حكم موت عشان ناخد أبدية. فبيقول نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، هذا الخلاص الذي فتش عنه وبحث عنه أنبياء. يعني احنا النهاردة في نعمة عندنا حقيقة واضحة ما كانتش بنفس الوضوح عند الأنبياء بتوع زمان، كان موسى بيدور على الخلاص وإيليا بيدور على الخلاص وإليشع بيدور على الخلاص، ويبقى عندهم قوة شفاء وقوة حياة لكن عينيهم على المخلص اللي جاي. ولما جه المسيح في التجلي قالوا موسى وإيليا يتكلموا معاه يقولوا له أخيرا جيت أيها المخلص الحقيقي، ويقولوا له عارف يا رب، موسى يقول له كانوا فاكرني أنا المخلص، وإيليا يقول له عارف يا رب كانوا فاكرني أنا مخلص، وأنا إيه وأنا محتاج خلاص زي زيهم، أنا واقع زيهم في الخطية ومحتاج اللي يخلصني. فيقول لموسى أيوة موسى أنت كنت مخلص برضو، كنت يعني إشارة لي، وأنت إيليا كنت بتخلص شعبك برضو كإشارة لي. يقول له أنت يا رب وحدك المخلص الحقيقي، أنت اللي كلنا مستنيينك وكلنا بنفتش عنك وكلنا بنبحث عنك وكلنا شهدنا عنك عشان تيجي تخلص البشرية من أولها الأخير. الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم. احنا في نعمة ما شافوهاش بتوع زمان، نعمة أن المسيح يأتي في زماننا في العهد الجديد يتجسد ونراه كما لوحيد مجدا لوحيد من الآب. عشان كده في يوحنا 1 يقول نعمة فوق كل نعمة، الناموس بموسى أعطى أما النعمة والحقيقة فبيسوع المسيح صارت. يعني كون الناموس جه أيوة دي كانت حاجة كبيرة جدا، أن ربنا يسلم شعبه وصيته بصباعه كده مكتوبة حاجة كبيرة جدا، لكن دي تيجي إيه دي جنب النعمة كلها، فإن ربنا له كل المجد يتجسد ويجي يسكن وسطينا على الأرض. فبيقول ناموس بموسى أعطى أما النعمة والحق الحقيقة يعني فبالمسيح يسوع. قبل المسيح كل النعمة تعتبر حاجة صغيرة جدا، لكن النعمة كلها في تجسد المسيح في معرفتنا بالمسيح. فبيقول تنبأوا عن النعمة، اللي يدرس منكم النبوات في العهد القديم يشوف قد كده بتتكلم عن خير جاي، والحقيقة الخير ده عمره ما جه بالشكل الحرفي الكامل لكن جه بالشكل الروحي حين تجسد المسيح وفتح علينا بركات السماء والروح القدس. تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، أجلكم اللي هم إيه ناس العهد الجديد اللي زينا، إحنا عندنا نعمة. عشان كده في كل قداس نقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، أنبياء اشتهوا أن تروا ما أنتم ترون وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. يعني اللي عنده كنز ده عنده نعمة كبيرة قوي، ما تضيعهاش، ده في ناس غيرك حفيت عليها، في ناس أعظم منك جدا وأفضل منك جدا وما طلوش اللي عندك، اعرف قيمة اللي عندك. تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، آية دي عميقة جدا. هو لسه بيقول لنا ان الخلاص ده اللي هو بيكلمنا عنه، اللي بيقول بالخلاص تبتهجون وخلاص النفوس هو غاية الإيمان، الخلاص ده فتش عنه أنبياء وبحث عنه أنبياء. مش بس كانوا بيدوروا على المخلص وشكله، كانوا بيدوروا على الوقت، باحثين أي وقت أو ما هو الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. روح المسيح، طب ده المسيح ما كانش جه، ده بيتكلم عن أنبياء العهد القديم. ما هو روح الله القدوس هو نفس روح المسيح له المجد، مش كده؟ فالمسيح له المجد قبل ما يجي لنا على الأرض في ملء الزمان في بداية العهد الجديد، ترك روحه القدوس يسكن في الأنبياء في العهد القديم، روح المسيح نفسه، عشان يخلي الأنبياء يقولوا بالروح المسيح هيجي امتى. أديكم مثل ميخا، مثلا ميخا ده قبل المسيح يمكن بستمائة سنة كان يسكن فيه روح المسيح الروح القدس، وكان عمال يقول للشعب ارجعوا لربنا وتوبوا ربنا يرضى عليكم، لكن هو بيتنبأ بروح المسيح الذي فيه. قال ايه؟ قال وأنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ولايات يهوذا، لأن منك يخرج مخلص يرعى شعب إسرائيل. بيت لحم دي ايه؟ دي قرية صغيرة خيبانة ما كانش ليها ذكر وفقيرة ومحدش متوقع يطلع منها حاجة عدلة. روح المسيح اللي فيه نطقته وخلته يقول لا يا ميخا، قول ان بيت لحم هذه القرية الصغيرة بين الولايات الكبيرة في يهوذا هي دي اللي هيطلع منها المسيح. عشان كده يوم ما اتولد المسيح له المجد، بعدها جم المجوس يسألوا فين الملك اللي اتولد عندكم؟ البلد كلها اتقلبت، ملك ايه اللي اتولد محدش حس بيه؟ فلما راحوا الهيرودس قال لهم معرفش، استدعى رؤساء الكهنة قال لهم هو انتوا عندكم ملك هيتولد عندنا في يهوذا؟ قالوا له اه المسيح الملك. قال لهم وده هيتولد فين بقى؟ قالوا له في بيت لحم. كانوا عارفين لان روح المسيح كان يترك عبر الاجيال كل خطة الخلاص ويشرحها، هيجي امتى وهيجي فين وهيعمل ايه وهيقول ايه ومعجزاته شكلها ايه وهيموت ازاي ومين اللي هيموته وهيقوم امتى وهيقوم ازاي. كل حاجة كان روح المسيح يتركها في قلوب الانبياء عبر الاجيال، فكانوا مشغولين باحثين ترى اي وقت يأتي فيه الخلاص وكيف يكون الخلاص ومن هو المخلص. هو ده موضوع العهد القديم كله، هو ده موضوع الأنبياء كله. فبطرس يحطها في سياق جميل يقولها ازاي؟ نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء، الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. السبق مش بس كان بيتكلم عن الوقت، السبق روح المسيح فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعده. يبقى روح المسيح كان ينطق النبي يقول له تعالى أقول لك هيحصل إيه في المسيح في آلامه، يمسك واحد زي أشعيا قبل المسيح بتسعمائة سنة مثلا يقول له تعالى يا أشعيا أفرجك على العبد المتألم، يقول له مين العبد المتألم؟ يقول له أنا. أنت يا رب هتبقى عبد متألم؟ ايوه بس اكتب انت عليك تكتب. مثل شاة يساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جازيها وظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه، ويقعد يتكلم عن الصليب وعن ذل الصليب والام الصليب، واشعيا يقول ويكتب وهو مش فاهم، او يمكن فاهم بس من بعيد. يا رب معقول بتتكلم عن نفسك وبتتكلم عن الامك وانت هيبقى لك ايدين زينا ورجلين زينا وهتبقى وصلب مع اثمة ومع غني عند موته؟ واللي يقرأ اشعياء 53 صدقوني يمكن بيوصف احداث الصليب بدقة اكتر ما وصفها متى ومرقس ولوقا ويوحنا اللي كانوا قاعدين جنب الصليب. طب جابها ازاي اشعياء قبلها بتسعمائة سنة؟ روح المسيح اللي فيهم شهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعد الآلام. تقرا مثلا مزمور زي 22 يبتدي بإلهي إلهي لماذا تركتني، والمسيح يقول الحتة دي على الصليب عشان ينبه الناس انه اتكتب عني كلام ده اللي انا فيه دلوقتي على الصليب عندكم في الكتب بقاله 1000 سنة واكتر. وتقرا المزمور ده تقول مش معقول، ينطبق انطباق عجيب على المسيح. ثقبوا يدي ورجلي، دي عمرها ما حصلت في حياه داود ولا اي حد من اللي كتب المزامير. ثقبوا يدي ورجلي، احصوا كل عظامي، على لباس اقترعوا وقسموا ثيابي بينهم. كلام بيحصل بمنتهى الدقه. مين اللي كتب الكلام ده؟ روح المسيح الذي في الانبياء سبق فشهد بالالام التي للمسيح وايضا بالامجاد التي بعد الالام. فبطرس بيقول لنا الخلاص ده قضيه الزمن كله. الخلاص اللي احنا بندوقه دلوقتي هو اللي انشغل بيه انبياء العهد القديم بالروح القدس، وهو موضوع كرازتنا لكل العهد الجديد الى مجيء المسيح. نقول للناس تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، نائلين غايه ايمانكم خلاص النفوس. في العهد القديم كانوا بيكلموا الناس عن مخلص آتي، احنا بنكلم الناس عن مخلص أتى ويأتي. مخلص أتى وخلصنا على الصليب، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات. هو موضوع واحد من أول التاريخ لآخر، اسمه موضوع الخلاص، كيف يخلص الإنسان من الموت والفساد. الذين أعلن لهم، الأنبياء دول أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء. خدها حتة حتة. الأنبياء دول أعلن لهم بالروح القدس، معنى كده أن النبوة اللي كان يقولها إشعياء أو ميخا أو أرميا كانت إعلان من السماء، ما كانش اجتهاد منه، ما كانش ذكاء منه، ما كانش فتاوي منه، لا دي اعلان الهي. واعلن ليهم كمان وهم بيكتبوا الكلام ده انه ليس لانفسهم. يعني كان ربنا بيقول لهم هيحصل حاجات انتم مش هتحضروها. يا ابونا ابراهيم في نسلك تتبارك كل امم الارض. طب يا رب انا هحضر الحتة دي. لا يا بابا ابراهيم تبقى عندي بقى تتفرج عليها من فوق. لا دي بعد اجيال كتير يجي نسلك اللي هي المسيح له المجد فيتبارك فيه كل الامم وكل البشرية. بس انا اديتك وعدك وانت عرفت ان الكلام ده مش هتشوفه في عينك بعينك وانت على الارض، لكن هيتحقق في ولادك. فهنا بيقول اعلن لهم انهم ليس لانفسهم كانوا يخدمون بهذه الأمور. يعني أبونا إبراهيم يقول لنا أنا خدت وعد من ربنا، وإشعياء يقول لنا أنا خدت نبوة، وموسى يقول لنا أنا خدت نبوة، كل النبوات دي. طب هل أنتوا اتحققت في وقتكم؟ هل حضرتوها؟ هل اتمتعتوا بتتميمها؟ لا. ومال أنتوا فرحانين بيها ليه؟ إحنا مش لينا، دي للأجيال اللي جاية. ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون. فاهمين المعنى؟ يعني النبوات دي قالوا هل ده احنا، هم ما شافوش بعينيهم، هم قالوا النبوات والاشارات الواضحه عن كل ما يختص بالخلاص والمخلص لكنهم لم يتمتعوا به. ليس لانفسهم بل لنا كانوا يخدمون هذه الامور التي اخبرتم بها انتم الان. احنا بتوع العهد الجديد بقى احنا اللي واخدين العز كله. عندنا الأنبياء كلهم من العهد القديم وعندنا الحقيقة المعلنة في العهد الجديد. عندنا إعلانات كل الأنبياء عن المخلص الحقيقي وعندنا المخلص الحقيقي والبشارة به من كل الرسل والكنائس. أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس. عشان كده دايما نقول إيه؟ أن العرش الإلهي اللي في السماء ربنا يسوع المسيح جالس عليه وحواليه 24 قسيس. منهم 12 يمثلوا العهد القديم زي ال 12 سبت اللي كانوا منتظرين المسيح المخلص، و 12 يمثلوا العهد الجديد اللي عايشين يشهدوا للمسيح المخلص، ودول كلهم فرحانين بالمسيح في الأبدية محتفلين به إلى آخر الدهور. ف فالعهد القديم كان يشهد للمسيح ولكنه لم يراه ولم يتمتع به. العهد الجديد يشهد للمسيح الذي رآه وتمتع به. فكانوا في زمان يكلمون عن المخلص الآتي، وإحنا النهاردة نبشر العالم بالمخلص الذي أتى وأيضا يأتي في مجده. فيقول بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس. تلاحظوا أن الروح القدس هو العنصر المشترك، هو اللي تكلم في الأنبياء وشرح قصة الخلاص، وهو اللي بيعمل في الأباء الرسل وفي كل الكارزين على كل الأجيال لكي يشهد للمسيح. روح المسيح اللي كان منذ الأزل ينطق في أفواه الأنبياء هو الروح القدس الذي يعمل فينا اليوم لكي نقنع الناس ونبشر الناس بالمسيح مخلص العالم، هو نفس الروح القدس. عشان كده تلاحظوا عن الروح القدس نقول ايه في قانون الإيمان؟ نعم نؤمن بالروح القدس الرب المح أم بالبصق من الآب الناطق في الأنبياء. من ضمن ما نقول عن الروح القدس نقول الناطق في الأنبياء، لأننا نؤمن أن الأنبياء لم ينطقوا من ذاتهم بل بالروح القدس. بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء. الروح القدس هو عطية العهد الجديد. الروح القدس في العهد القديم كان يحل على الشخص لتأدية وظيفة، لتأدية دور النبوة، كان يحل على النبي عشان يتنبأ بما يريد الله أن يوصله للبشر. طب بقية الشعب لم يخدش الروح القدس لأنه شعب مظلم مليان خطية. لكن في العهد الجديد الروح القدس مرسل لنا من السماء ينسكب علينا يوم الخمسين، ونمتلئ كلنا في العهد الجديد بالروح القدس ونختم بختم الروح القدس في الميرون، فنصبح خليقة جديدة، عز جديد، مكتوب علينا اسم ربنا، روح الله اللي سكن في الأنبياء سكن فينا. أقول لكم إيه، إحنا رأسنا دلوقتي برأس كل أي نبي أو ملك في العهد الجديد، في العهد القديم. ويمكن ده سر الآية اللي بيقولها يوحنا الرائي في أول إصحاح، جعلنا لنفسه ملوكا وكهنة. لأنه وهو بيبص على العهد القديم يوحنا الرائي يقول مين كان بياخد الروح القدس في العهد القديم إلا الملوك والكهنة؟ طب أنا شايف كل الشعب المسيحي واخد الروح القدس، فقد جعلنا لنفسه في العهد الجديد كلنا ملوك وكهنة. بالمعنى ده، بمعنى أن كلنا سكن فينا الروح القدس، ما يلغيش الكهنوت الخاص. الروح القدس المرسل من السماء، هذه الأمور التي أخبرنا عنها والنبوات وسر الخلاص وموضوع الخلاص أمور تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. آخر حتة في الباراجراف ده يقول إيه، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. تصوروا أن حتى الملائكة لا تدرك الخلاص كاملا، لأن ده موضوع مالوش آخر. وفي أفسس لما بولس يكلمنا عن الخلاص يقول لنا يخبر بواسطة الكنيسة الآن عند قوات الله غير المنظورة بحكمة الله المتنوعة. يعني كأن الملائكة هم كمان مذهولين من اللي عمله ربنا معانا، ما كانوش متصورين أو فاهمين أو مدركين الله يتجسد بإنسان ويقوم بالفداء من أجل البشرية ويقدم الحياة الأبدية ويروح يحضر مكان الأبدية لأولاده ويترك روح القدوس يسكن في البشر. حتى الملائكة مش مصدق، مش متخيل العظمة دي، مش مستوعبة هذا الخلاص كاملا. فبيقول أمور أنتم أخبرتم بها بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، هذه الأمور التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. نختار آية، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. نحفظها خمس كلمات، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. كمان مرة، نائلين غاية إيمانكم خلاص